هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
أنا أطلب منكم بل أناشدكم أن تبدأوا بالتفكير فيما تفعلونه. لا تنصاعوا وراء مشاعركم ولا تفعلوا ما ترون الآخرين يفعلونه. اتبعوا قلوبكم وقيادة الروح القدس. أحضرنا بعض الأدوات الداعمة المناسبة لعظة اليوم لأنني أعلم عن الآبار المطمومة. قد لا يبدو الموضوع منطقياً لكم في البداية، لكنني سأبدأ بالقول إنه في العهد القديم عمد أعداء شعب الله إلى محاربتهم عبر إلقاء الحجارة في آبارهم بهدف طمها لئلا يستخرجوا الماء منها. يقول الإنجيل إن من بطوننا تجري أنهار ماء حي، ولكن قد تكون بئركم مطمومة وحينها لا يعبر فيها أي شيء صالح أو أي شيء آخر، وما في داخلكم لا يتدفق من خلالكم ليصل إلى الآخرين. يجب أن تكون مخيلتكم واسعة. أحضر لي مات هذه الأدوات. إذن هذه هي البئر وهي سلة مهملات، وهذه الحجارة تمثل المواضيع التي سوف أعلم عنها الليلة. إذن استخدموا مخيلتكم. سنفترض أن هذا هو إنسانك الروحي هنا. هذه هي روحك لأنها الجزء الأعمق. الروح هي الجزء الأعمق فينا وفيها كل شيء صالح. أقصد أنك واو، عندما تولد من جديد كل عطية صالحة من عند الله تنسكب في داخلك. إذن ثمر الروح هي في داخلك، المحبة في داخلك، روحك مفعمة بالحياة، لكن لدينا مشكلة النفس. إذن النفس يمكن القول إنها بين الروح والعالم. يريد الله للعطايا الصالحة التي وضعها فينا أن تخرج منا لتبارك الناس. من الرائع أن تسبح الرب، لكن إن لم يرى الناس يسوع من خلالك فأنت لا تقدم لهم أي خدمة. ولو أن الله أراد أن يخلصنا ولم يرد منا أن نؤثر في الآخرين لكان خلصنا وأخذنا مباشرة إلى السماء. لكن كل واحد بينكم موجود هنا لهدف. هل تدركون ذلك؟ لديكم هدف، وهو أن تضيئوا وأن تعملوا مع الروح القدس إلى أن يحين موعد مغادرتكم هذه الأرض لتكونوا مع رب المجد، أن تعملوا مع الروح القدس لكي يأتي بالشفاء والتعويض إلى نفوسكم بما يسمح للعطايا الصالحة فيكم بالتدفق عبر نفوسكم والخروج لكي يراها العالم. وليس عليك إخبار الآخرين بأنك خلصت، بل يجب أن يسألوك ما الذي تغير فيك. أمين؟ إذن كما كان الأعداء يطمون آبار الإسرائيليين، الشيطان يبذل ما في وسعه لطم بئرنا، وكانوا يرمون الوحول في آبارهم. وهذا ما يفعله الشيطان بنا، هو يحاول رمي الوحل في داخلنا، وهو يرمز إلى العالم وطرقه الرديئة. إذن هذا هو موضوع عظة اليوم، وأردت أن أضع لها أساساً لتكون واضحة لكم. التدفق، تجري أو تتدفق من بطنه أنهار ماء حي. من منكم هنا وممن يشاهدوننا عبر التلفاز يشعر بالجفاف ويشعر بوجود مشكلة ما تعيق التدفق في حياته؟ عندما يكون التدفق جيداً يصبح كل شيء سهلاً. أنا أشعر بأن التدفق جيد هنا الليلة. أشعر بالراحة وبالسلاسة، فأنا لا أجاهد. وجزء من السبب هو أنني أبقي الوحول والحجارة خارج نفسي، لأنني أعلم أني إذا وقفت هنا وفي قلبي عدم غفران، فالكلام الصالح الذي وضعه الله في قد أنطق به، لكن لن يكون تحت مسحة الروح القدس. وبدون هذه المسحة تسمعون كلامي ولا يؤثر فيكم. من اللافت كيف أن شخصين أو خادمين مختلفين يمكن أن يعظا الرسالة نفسها، فلا تتأثر أبداً بكلام الأول فيما كلام الآخر يغير حياتك. فلا علاقة للكلام بالأمر، بل إن المسحة التي على المتكلم هي التي تحدث فرقاً في قلبك. والمسحة هي هدية من الله، لكن وأرجو أن تحسنوا فهم ما سأقوله لكم، إن عليك دفع ثمنها. فنحن لا نملك امتياز عيش حياتنا كما يعيشها العالم. تسرني حماستكم للأمر. يقول الإنجيل: خرجوا من وسطهم واعتزلوا. الآن لا يعني هذا أن نتصرف كما لو أننا أفضل من الآخرين، فلا نلمسهم أو نكلمهم، فلا نتناول الطعام مع غير المؤمنين. لكنني أفسر الأمر بهذه الطريقة: يجب أن نحاط بغير المؤمنين، لأننا إذا ابتعدنا عنهم وتقوقعنا بين المؤمنين يستحيل أن نؤثر فيهم، لكن يجب أن نحرص على التأثير فيهم بدون أن يفسدونا. آمين. إذن يوحنا 7:37: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلاً: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. إنها في داخلهم، لكن يجب أن تتدفق منهم. إذن أريد أن أسألكم: ما الذي يتدفق منكم؟ هل هو حي أم إنه ميت؟ لقد أدبني الله مرتين في خلال الأسبوع الماضي أو أكثر، وأحب ذلك. أحب أن يكشف لي الله الأمور التي أخفق فيها، وهذا لا يجعلني أشعر بالسوء. فأنا أدرك جيداً أن تأديب الله دلالة على محبته. أنا ممتنة لأنني لست متروكة من الله لكي أبقى معمية عن المشاكل والإخفاقات في حياتي. إذن عندما يريك الله أمراً خاطئاً في حياتك، ليس عليك أن تشعر بالذنب، بل أن توافقه الرأي وأن تشكره لأجل ما رأيته، واطلب منه المساعدة على تغيير الخطأ، لأنك لا تستطيع تغييره بدونه. آمين. وإذا سقطت ثانية انهض وحاول مجددا، وإذا سقطت مرة أخرى حاول مجددا. وحين يرى الله قلبك الصادق فسيساعدك. لقد أمسك بي الله وأنا أنتقد الناس وأتكلم عنهم بأسلوب ساخر، ليس أمام الجميع، لكنني أكلم بعض الأشخاص للترويح عن نفسي، وأنا بالغت قليلاً في هذا الأمر. ويمكن أن تنجر إلى تلك المحادثات حتى إنك قد لا ترغب في التورط فيها، لكنك قد تنجر إليها. إذن اعترفت بخطئي، ومنذ بضعة أيام أمسك بي الله مجدداً متورطة بقلة الصبر. فقلت: آه يسوع. فلطالما كان هذا على الأرجح العيب الأول لدي، فأنا أريد أن يتحرك الناس بالسرعة التي أريدها. فأنا لا أطيق الأشخاص المماطلين لأنك تنتظر دائماً أن يتحركوا، وأنا لست عديمة الصبر مع الله لأني تعلمت أن توقيته هو الأفضل، لكن المشكلة في الناس. من يعلم أننا بحال ممتازة بدون الناس؟ كتب جون أورتبرغ: لأعجبت بك أكثر لو كنت تشبهني أكثر. ويريد الله أن نكون صبورين مع الناس، متحملين عيوبهم وضعفهم، وعالمين أن لدينا جميعاً مجموعة من العيوب التي يضطر الناس إلى التعامل معها. فأنا أفقد صبري أحياناً، فليلة أمس مثلاً كنت قد شارفت على الانتهاء من تنقيح كتاب ألفته مؤخراً، وكنت قد استعنت بالمحرر واستعنت بالناشر، قرأوا الكتاب وأبدوا تعليقاتهم، وأنا قمت بجمعها لاعتماد النسخة النهائية. لدي 25 فصلاً، ولما انتهيت من الفصل 24 توقفت عن العمل قليلاً لأستقبل أحد الضيوف، وحين عدت للعمل كانت التعديلات اختفت، وهذا الأمر يولد لديك شعوراً بالإعياء إذا كنت كاتباً، وأنا لست بارعة في التكنولوجيا فلا أجيد أبداً تصحيح الأخطاء، فأنا أضطر إلى الاتصال بأحدهم، والشخص لم يكن في البيت فاتصلت بشخص آخر. إذن أنا رسبت في الامتحان ليلة أمس. على أي حال تمت تسوية الخطأ، فابني خبير تكنولوجيا وهو صحح الخطأ، فسألته: ما الذي فعلته؟ فأجاب: لا داعي لأخبرك لأنك ستتصلين بي عندما تتكرر المشكلة. إذن من منكم يفقد صبره أحياناً؟ ألا نحب التكنولوجيا التي تلبي طلباتنا فوراً؟ لكن يمكن أن نفقد صبرنا إذا اضطررنا إلى القيادة في مكان حيث لا يوجد إرسال خلوي جيد. وماذا قد يحدث إذا تخلينا عن هواتفنا ليومين أو ثلاثة؟ قد تتوقف الحياة. إذن ليس كل ما يتدفق مني كاملاً، لكنني أريد من الله أن يستمر في التعامل معي وإظهار الأمور التي تحتاج إلى تغيير. وهذه إحدى ميزات معرفة هويتك في المسيح، فعندما تعرف هويتك في المسيح وتدرك أن الله يكشف لك هذه الأمور بدافع محبته لك كما جاء في سفري الرؤيا والعبرانيين: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وهو يخبرنا عن عيوبنا، يقول سفر الرؤيا، بدافع محبته العظيمة لنا. وأحياناً أقول: أيمكن أن تحبني أقل بقليل؟ لكن عندما تعرف هويتك في المسيح ويكشف لك الله أمراً مماثلاً، ليس عليك الشعور بالدينونة، عليك أن تفرح لأنك تعلم أنه يؤدبك لأنه يحبك وأنه سوف يساعدك. هيا، سوف يساعدك لتصبح شخصاً أكثر سعادة وسلاماً. إذن ما الذي يتدفق منكم؟ مزمور 46: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. الله ساكن في وسط كنيسته، وهو ساكن في داخل كل مؤمن بصورة فردية، ويفوق هذا الأمر فهمنا تماما. أنا أفكر فيه وأدرك أنه صحيح، لكن لا أفهم كل ما يعنيه الله فعلا بقوله إنه جاء لكي يسكن فينا وإننا مسكنه. هل تدركون هذا؟ الله ساكن فيكم. وهو قال لتلاميذه: سوف أرسل إليكم معزيا آخر وهو سيكون فيكم، الروح القدس ساكن فيكم. وأعتقد أننا إذا فكرنا دوما أن الله يمكث معنا طوال الوقت، وأن لا شيء يخفى عليه، وهو يسمع كل كلمة ويرى كل عمل، فمن المحتمل أن يحثنا هذا على تحسين سلوكنا قليلاً. نعم، يجب أن يظهر المسيح فينا، عندئذ تفرح قلوبنا ويفرح الآخرون. فمن فضلكم إذا جئتم لرؤيتي أفرح قلبي. شكراً. رؤية 22:1، وأراني الملاك نهراً صافياً من ماء حياة لامعاً كبلور خارجاً من عرش الله والخروف. إذن يجب أن نكون أكثر اهتماماً بما يخرج منا مما بما يدخل إلينا. تقول إحدى الترانيم التي رنمناها: أنا لا أسعى وراء البركات، بل أريدك في حياتي. يجب أن نهتم أكثر بأن نكون بركة لله والناس مما بالحصول على البركة، ويجب أن نركز على العطاء وليس الأخذ. أمين؟ ما من شخص في الكنيسة يفهم جيداً ما صنعه المسيح لأجله ويهتم فعلاً بالناس يحتاج يوماً إلى من يقنعه بالعطاء. ثلاثة فقط يوافقونني الرأي. عندما يعلمكم أحدهم عن العطاء يجب أن تهتفوا وتصفقوا وتفرحوا. فأنا أؤكد لكم أن العطاء للآخرين للتخلص من الطمع والأنانية في داخلكم قد يكون صعباً في البداية، لكنكم تبلغون مرحلة تحبون فيها العطاء وتبحثون عن فرص للعطاء. إذن يجب أن نشجع الآخرين وليس ليت أحدهم يشجعني. اسعوا إلى إعطاء البركات بدلاً من طلبها، وإلى إعطاء الأموال بدلاً من طلبها، وإلى مدح الآخرين بدلاً من البحث عن من يمدحكم. آمين. تكوين 26:15، وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطيون وملؤوها تراباً، سنسميه وحلاً. نحافظ على قوتنا الروحية عندما نبقي العالم خارج حياتنا ونمتلئ من الله. يحاول الشيطان دوماً إلقاء التراب في آبارنا. الآبار المطمومة هزيمة محتومة، وحاول بنو إسرائيل طم آبار أعدائهم، فلم يحاول الأعداء فحسب طم آبارهم، لكن هم أيضاً حاولوا طم آبار أعدائهم لأنهم علموا أنها تعني هزيمة محتومة. كانوا يرمون الحجارة في آبارهم أيضاً، وأحياناً كانوا يغطون أراضيهم بالحجارة لئلا ينمو فيها أي زرع. في العهد القديم كان يتم قتل الناس عبر رجمهم حتى الموت، وسنتحدث عن الحجارة التي يحاول الشيطان رميها في بئرنا. الحصوة الأولى التي سنتحدث عنها هي حصوة عدم الطاعة. عدم الطاعة. الآن أعلم أنكم ربما لا تحتاجون إلى هذه، لكن يمكنكم إخبار شخص ما عن هذه العظة، وأعلم أنه ربما يستحسن ألا أخبركم عن موضوع عظة الغد لئلا تظنوا أنكم بغنى عنها، ولكن غدا صباحا سأعلم عن الأنانية. لا يمكنكم أن تكونوا سعداء وأنانيين، فابحثوا عن كل مؤمن أناني تعرفونه وأحضروه معكم. إذن هيا بنا. الشيطان يوقعنا في عدم الطاعة، والنهر لا يتدفق بدون طاعة. وأؤكد لكم أن هذه إحدى أهم الرسائل التي نحتاج إلى سماعها في هذا الوقت من تاريخ العالم. فنحن نعيش في مكان مظلم جداً جداً، وهو يزداد ظلمة طوال الوقت. وأحد أسباب تفاقم الظلمة هو أن الكثير من المؤمنين بات نورهم خافتاً، هذا إن لم يكن منطفئاً. أمين؟ إشعياء 48-18 يقول: ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وكان برك كلجج البحر. تقول ترجمة أخرى: ليتك أطعت وصاياي فكان سلامك ونجاحك وازدهارك كنهر متدفق. هل تسمعونني؟ ليتك أطعت وصاياي لكان سلامك ونجاحك وازدهارك كنهر متدفق. بعد أن كتبت عن الفصول 31 في سفر الأمثال، أشعر بفرح كبير لأنه صقل في داخلي الرسالة التي يوصلها إلينا الكتاب المقدس: افعل ما أقوله لك وستنعم بحياة رائعة، وإذا سلكت بجهل ولم تعمل بكلامي فستحصد شتى أشكال البؤس التي تأتي بها الخطية. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. أنا أطلب منكم بل أناشدكم أن تبدأوا بالتفكير فيما تفعلونه. لا تنصاعوا وراء مشاعركم ولا تفعلوا ما ترون الآخرين يفعلونه. اتبعوا قلوبكم وقيادة الروح القدس. وإذا كنت الشخص الوحيد الذي يحاول عيش حياة الإيمان، فأحياناً إذا سلكت فعلاً كإنسان مؤمن، يمكن حتى للكثير من المؤمنين أن يبتعدوا عنك. نساوم كثيراً للحفاظ على أصدقائنا. أتعلمون؟ هم لا يهتمون لأمركم بأي حال. كم من الأشخاص يهدمون حياتهم ليحاولوا الحفاظ على شخص يحبونه، فيما لا يفعلوا هذا الأخير شيئاً سوى التحكم فيهم، وعندما يأتي وقت الجد ويحتاجون إليه لا يقف إلى جانبهم. اتبعوا الله فهو لا يهملكم ولا يترككم. فهو الصديق الأقرب من الأخ. والطاعة تأتي بأنهار سلام وأمواج من البر. عندما نطيع الله هو يهزم أعداءنا عنا. نحن نقتبس نصف الآية في رسالة يعقوب 4-7: قاوموا إبليس فيهرب منكم. هذا اقتباس منقوص. مكتوب: فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. لن نملك القوة الروحية لمقاومة إبليس ما لم نخضع بداية لله، فمنه نستمد قوتنا. أعجبتني هذه العظة، فماذا عنكم؟ خروج 23-22: ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به، أعادي أعداءك وأضايق مضايقيك. واو، أريد أن يكون الله عدواً لأعدائي. نحن نتبارك حين نطيع، ولا نتبارك إن لم نطع. يقول البعض اليوم في العهد الجديد: الله لا يلعن، الله لا يلعنك، فهو لا يلعن. لا تأتي اللعنة من الله، بل نحن نورط أنفسنا. هو قال: قد جعلت قدامك البركة واللعنة. إذا عملت بكلامي فسوف تتبارك، وإلا فستلعن. لكنه لم يقل إنه هو من سيلعننا، فالخيار لنا ونحن نأتي باللعنة إلى حياتنا. وأنا لا ألقي اللوم عليكم لكل مكروه يحدث لكم، لم أقل هذا إطلاقاً، فالشيطان حي يرزق على الأرض والأمور تحدث.